يقول وصل بنا الكلام إلى مسائل خمس. قيل التكبير الزائد واجب والأشبه الاستحباب وكذا القنوت. هذا التكبير الذي قلنا أنه صلاة العيد تشتمل على كم من تكبير؟ 12 تكبير. الآن فقط تكبيرة الإحرام هي واجبة، لكن بقية التكبيرات هذه التكبيرات الخمسة التي تكون في الركعة الأولى والأربع التكبيرات التي تكون في الركعة الثانية، هذا وقع الخلاف فيها، هل هي واجبة أم مستحبة؟ في قول هناك يقول، وهو القول الأول والمشهور بين الفقهاء وهو للسيد المرتضى وأكثر الفقهاء والمشهور للفقهاء، يقول هذا التكبير واجب وليس بمستحب، لكن المصنف وجماعة ذهبوا إلى الاستحباب. القنوت أيضا قلنا يقنط بعد كل تكبيرة، صحيح؟ هل هو واجب أم مستحب؟ هنا أيضا وقع الخلاف، بعضهم يقول بالوجوب بعضهم يقول بالاستحباب. المصنف يذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه مستحب وليس بواجب، لكن المعروف الآن بين الفقهاء، المشهور بين الفقهاء والمعروف بين الفقهاء، أن التكبير واجب، لكن هل الدعاء واجب أيضا أم لا؟ القنوت أيضا يذهبون المشهور من الفقهاء، يذهب عليكم السلام، يذهب المشهور من الفقهاء إلى القول بالاستحباب، إلى القول بالاستحباب. نعم يذهبون على رأي المصنف، لكن في التكبير يقولون واجب، يخالفون المصنف. المسألة الثانية، من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ويستحب للإمام إعلامهم بذلك. عندما يقول من حضر العيد يعني من كان ماذا منزله بعيدا أكثر من فرسة، يعني من كان مسافرا وأتى بلدا، تقدم عندنا هنا في سنن صلاة الجمعة قلنا هنا الذي تجب عليه كل مكلف ذكر حر سليم من المرض والعرج والعمى وغير مسافر، صحيح؟ قلنا أن صلاة العيد تشبه ما تشترك مع صلاة الجمعة. يقول لو حضر أحد هؤلاء أو من كان بعيدا عن صلاة الجمعة بفرسخين 10 كيلومترات أو 11 كيلومتر، فحينئذ هو مخير بين أن يصلي صلاة الجمعة وبين صلاة العيد. إذا لم يكن يعلم بذلك على الإمام أن يخبرهم، يقول لهم يجوز لكم أن تنصرفون صلاة العيد. إذا صلوا مع الإمام العيد فحينئذ يقول لهم الإمام يجوز لكم أن تنصرفون ولا يجب عليكم أن تصلي صلاة الجمعة، فهو بالخيار بين أن يصلي صلاة العيد وبين أن يصلي صلاة الجمعة إذا كانوا يعلمون، وإذا لم يكونوا يعلمون فعلى الإمام أن ينبههم. يستحب للإمام أن يقف على المنبر ويقول لهم من حضر، من كان مسافرا وحضر صلاة العيد فيجوز له أن ينصرف فلا تجب عليه صلاة العيد، صلاة الجمعة. خب، الثالثة، الخطبتان بعد صلاة العيدين. هذا هو فارق آخر بين صلاة العيد وبين صلاة الجمعة. الخطبتان في صلاة الجمعة تقع قبل الصلاة، صحيح؟ لكن هنا في صلاة العيدين تقع بعد صلاة العيدين. فلو أوقعهما قبل صلاة العيدين صار بدعة، وكان هذا فعل محرم. إذا كان فعل محرم فالصلاة تكون أيضا باطلة. الخطبتان بعد صلاة العيدين وتقديمهما بدعة، يعني محرم، يكون تشريع في الدين. البدعة إدخال ما ليس في الدين في الدين، وهذا محرم. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يجب استماعهما، هذا أيضا فارق آخر بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. هناك في صلاة الجمعة قلنا أنه ماذا؟ يجب استماعهما، لأنه على رأي بعض الفقهاء ماذا هي؟ بدل الركعتين. هنا يقول لا يجب استماعهما، لأنه أيضا توجد رواية، ففي الرواية النبوية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا نخطب، نخطب يعني نلقي الخطبة، فمن أحب أن يجلس للخطبة ومن أحب أن يذهب فليذهب. من أحب يعني مخير المكلف، فهذا معنى عدم وجوب. المسألة الرابعة، لا ينقل المنبر بعد لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين. قلنا أنه من جملة المستحبات في صلاة الجمعة شيخنا أنه تصلى في الصحراء. إذا أرادوا أن يصلون الصحراء يأخذون المنبر من المسجد وينقلونه إلى الصحراء؟ يقول لا، لا ينقل. إذا لم ينقل إذا ماذا نفعل؟ يقول يجعل للإمام منبر من طين، منبر مو شو نفس المنبر تقريبا، يجعله شكل مرتفع بحيث إذا وقف يخطب عليكم السلام، بحيث إذا أراد أن يخطب يكون ماذا؟ بارزا للناس. فلذا يقول لا ينقل المنبر إلى الصحراء بل يعمل للإمام منبر من طين. إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، هذا أيضا من جملة المشتركات بينه وبين صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة أيضا قلنا بمجرد أن تطلع ماذا؟ بمجرد أن تزول الشمس وليس تطلع، بمجرد أن تزول الشمس حينئذ يحرم على المكلف السفر. لماذا؟ لأنه إذا سافر سوف يخل بالواجب. هنا أيضا بمجرد أن يطلع الفجر سواء كان في عيد الأضحى أو عيد الفطر يحرم عليه السفر حتى إلى الزوال، إلى إذا زالت الشمس حينئذ يذهب وقت صلاة العيدين، فحينئذ يجوز له أن يسافر. إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد. نعم قلنا ما كذا زالت. لا قلنا إذا لا لا تجب الجماعة، هذا في زمان عدم الحضور. أما إذا كان الإمام حاضرا فيجب عليه أن يحضر مع الإمام يصلي. إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك، قبل طلوع الشمس يعني بعد أن يطلع الفجر وقبل أن تطلع الشمس يصح له، يجوز له أن يسافر، لكنه مكروه. إلى هنا انتهينا من صلاة العيدين. أيضا من جملة الصلوات الواجبة صلاة الكسوف، وإلا هي ماذا؟ يعني ليس فقط الكسوف، عندنا الكسوف والخسوف، وإنما هذا من باب التغليب، من باب التغليب قيل الكسوف، مثل القمران أو الحسنين تغليبا، وإلا أحدهما الحسن والآخر الحسين عليه السلام. هنا أيضا يقول صلاة الكسوف، وإلا الكسوف أحد أسباب هذه الصلوات. يقول في الرواية أنه إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تعالى. هذا الكسوف الذي يحصل سواء الكسوف أو الخسوف هذه من آيات الله. إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تعالى لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب لا يدرى لرحمة ظهرت هذه الآية أم لعذاب فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفزع أمته إلى خالقها أراد أنهم أن هذه الأمة بمجرد أن ترى هذه ماذا الآية من آيات الله تفزع تلجأ وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها شر هذه الآية ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس عليهم السلام حين تضرعوا إلى الله عز وجل إذن هذه الآية تدل لا يعلم هل هي آيات الرحمة أو آيات العذاب وعادة تكون هذه آيات العذاب أغلب الآن ليس نحن خصوصا نحن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالأمة المرعون سابقا إذا القوم أكثر وعاثوا في الفساد الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم عذاب إما أنه القمر ينشق وينزل عليهم العذاب أو يرسل عليهم ريح سوداء أو حمراء أو الفيضان أو الجراد أو القمل أو الزلزل تنشق الأرض وتبتلع القوم بأكملهم لا فرق بين الكبير لا بين الإنسان الصالح وبين الإنسان الطالح لا لا النبي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم العذاب يخرج أولا الله سبحانه وتعالى يوحي إلى هذا النبي أن يخرج عن هؤلاء القوم إذا خرج ينزل عليهم العذاب الآن نحن ببركات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليه السلام رفع عنا العذاب هذا العذاب مرفوع عنه لكن يوجد عذاب آخر يوجد عندنا عذاب هذا الغلاء الموجود الآن في هذا العالم سببه ماذا؟ فعل الإنسان ذنوب الإنسان قلة الأمطار الجذب الذي يحصل في جميع البلدان هذه الأمراض التي تحصل ولا نعرف لها ماذا؟ دواء هذه أيضا بسبب ذنوب الإنسان الإيدز هذا والعياذ بالله هذا المرض الخبيث هذا من أين حصل بسبب ماذا بما كسبت أيدي الناس التفتوا جيدا إذا عملنا يعني القوم أو الأمة أو المجتمع أو الناس إذا عملت خيرا الله سبحانه وتعالى يفتح لها أبواب السماء من ويفتح لها أيضا يأتيها الرزق من فوقها ومن تحتها إذا والعياذ بالله تعمل بالربا بالمحرمات شرب الخمور يأتيها العذاب من حيث لا تدري لكن ليس هذا العذاب الذي ينزل على الأقوام السابقة بل عذاب آخر ونحن لا نعرف هذا العذاب يعني هل له مدفع أم لا مثل هذه الأمراض التي قلت لكم الآن أغلب البلدان كثير من البلدان تعيش تحت خط الفقر صحيح ولا يعلم ولا يعرف ماذا يفعل وهذه مشكلة جدا كله بسبب ما كسبت أيدي الناس حتى الأعمار تجد ماذا قصيرة جدا إذا كثر الزنا ماذا كثر موت الفجأة يمشي الإنسان طبيعي ترى أنه في صحة وعافية جيدة يمشي في السوق وقع موت ما قال سكت قلبي شباب 20 سنة 30 ماذا بي أطفال أصلا أطفال يولدون ومعهم الأمر كيف هذا من أين حصل بما كسبت أيدي الناس على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين والنظر في سببها سبب الكسوف وكيفيتها وأحكامها وسببها سبب هذه الصلاة. أصلا في بعض الكتب يعبر عنها بصلاة الآيات. صلاة الآيات أعان من صلاة الكسوف أو الخسوف. لماذا؟ لأنه تشمل الكسوف الذي يحصل للشمس والخسوف الذي يحصل للقمر وهذه المخاوف التي تحصل أيضا من السماء وتشمل أيضا الزلزلة أو الذي يعبر عنها بالرجفة، رجفة الأرض، اهتزاز الأرض. على كل حال، وسبب هذه الصلاة كسوف الشمس. الكسوف بمعنى ذهاب ضوء الشمس حتى تكون الشمس ماذا؟ سوداء. فحينئذ تجب هذه الصلاة. أو كسوف القمر. الخسوف والكسوف بمعنى واحد، وإنما الكسوف يحصل للشمس والخسوف للقمر. والزلزلة، الزلزلة هذه التي تسمى بالرجفة وهو ماذا؟ اهتزاز الأرض، بعض الأحيان تنشق وتبتلع من عليها. خب، وفي رواية هذه الصلاة تجب لأخاويف السماء. هذه الرواية رواية محمد ابن مسلم وزرارة جميعا عن الإمام الباقر عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام يقول: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن، حتى تذهب هذه الخوف. يعني بعض الأحيان فجأة نرى أنه تهب ريح سوداء بحيث أنه نحن في الساعة الآن الثامنة والتاسعة في بداية النهار، يكون هذا الجو بأكمله مظلم. هذه علامة وآية من آيات الله، لا نعرف أن هذه لرحمة أم لعذاب. فلذا أمرنا أن نصلي بصلاة الكسوف. ووقتها، وقت صلاة الكسوف والخسوف أو صلاة الآيات، من الابتداء إلى الأخذ في الإنجيل. يعني بمجرد أن يحدث الكسوف نرى أن الشمس، لأن الكسوف يحدث على نحو التدريج، هذا ضوء الشمس أو قرص الشمس يبتدئ شيئا فشيئا يصير ماذا؟ يصبح أسود. بمجرد أن يصبح هكذا حينئذ تشرع وقت صلاة الكسوف، فعلى المكلف أن يصلي إلى أن ينجلي. الإنجلاء يعني يرجع ضوء القمر أو يرجع قرص القمر إليه الضوء، يرجع إليه الضوء، حينئذ هذا الزوال يزول يسمى الإنجلاء. فوقتها من الابتداء إلى الأخذ في الإنجلاء، يعني في هذين الوقتين من الابتداء والإنجلاء يجب عليك أن تصلي صلاة واحدة، مو يجب عليك أن تكرر الصلاة، وإن كان هذا مستحب، لكن في هذا الوقت تستطيع أن تصلي بمجرد أن يأخذ في الكسوف إلى أن يأخذ في الرجوع. في هذه الحالة يجوز لك في هذين الزمانين أن تصلي صلاة الكسوف صلاة واحدة فقط. لا، مو يخرج القمر، لا يرجع، نعم يرجع الضوء إلى القمر. هذا الإسوداد الذي يحصل في الشمس يبقى ماذا؟ يزول شيئا فشيئا يرجع، هذا يسمى الانجلاء. نعم. ولا قضاء مع الفوات. إذا ماذا؟ إذا فاته وقت إذا رجع الشمس صارت انجل الكسوف بأكمله، يقول بعد لا قضاء، لكن هذا بشرطين. ولا قضاء مع الفوات، لكنه بشرطين. أولا عدم العلم، عدم العلم بحصول الكسوف، هذا أولا. ثانيا واحتراق بعض القرص، لأن الكسوف عندنا على قسمين: احتراق جزئي أو يسمى بالكسوف الجزئي، والكسوف ماذا؟ الكلي. يعني تارة فقط نصف الشمس يكون أسود والباقي فيه نور، فيه ضياء، هذا يسمى جزئي. وتارة بأكمله هذا القرص يكون أسود. يقول في حالة أنه عدم العين بالاحتراق بالكسوف واحتراق بعض القرص ولم يعلم، يعني وفاتته صلاة الكسوف، حينئذ لا يجب عليه القضاء. متى إذن يقضي؟ يقول ويقضي المكلف لو علم لو علم بالسبب، بسبب سواء كان بالكسوف أو الخسوف، وأهمل وترك هذا، يعني ترك الصلاة أو نسي أن يصلي الصلاة. طبعا تارة ينسى الصلاة وتارة ينسى شنو؟ ينسى نفس أنه عندنا الآن كسوف، واضح؟ يعني تارة ينسى الموضوع وتارة ينسى ماذا يسمى؟ لا الحب، واضح؟ تارة ينسى الموضوع وهو وجود الخسوف، وتارة ينسى أن هذه إذا حصل هكذا يجب عليه الصلاة. في جميع هذه الحالتين، في حالة نسيان الموضوع أو نسيان الحكم، حينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء. الزلزال بعد ما تنتهي شيء، مو الزلزال بعد، انت ما تقدر تصلي. لا هذا التفتوا، هذا سؤال جيد. الصلاة في الكسوف حين حصول هذا السبب، صحيح هذا الموضوع، لكن في الزلزال بعد ان ينتهي، بعد ان تنتهي هذه الزلزال والرجفة، حينئذ يجب عليها أن يصلي، بعد لا يوجد عليه ماذا؟ قضاء. إلا إذا كان نائما ولم يحس بشيء بالمر، البيوت انهدت شيخنا والأرض اهتزت، أصلا خبر خير، يعني بعضهم هكذا شيخنا، إذا ينام يكون مثل الخشبة، بل الخشبة أفضل تكون. كيف؟ قضاء يعني إذا نام في الزلزلة، في الزلزلة أيضا يجب عليه أن يأتي بها.
أنا هنا احتراق القرص كله، يعني هو يعلم بالكسوف لكن القرص نسبه احتراق، لا يجب عليه
لا، يعني يعلم أنه القرص بأكمله احترق لكن نسي أن يصلي، أو لا يعلم بأنه هنا ماذا إذا حصل الكسوف أنه يجب عليه الصلاة ونسي ذلك، فحينئذ يجب عليه أيضا الصلاة. تارة ينسى أن يصلي وتارة ينسى نفس الحكم، إذا أنه أصبح هذا الكسوف أو الكسوف يجب عليه الصلاة. على ها الآن نقرأ: وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات، يعني سواء كان يعلم باحتراق القرص بأكمله أو لم يعلم، سواء ترك الصلاة عن إهمال أو عن نسيان، في جميع هذه التقادير يجب عليه القضاء. فلذا قال: وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات. على التقديرات يعني سواء كان لم يعلم بالسبب، أو علم وأهمل، أو علم ونسي، أيضا في هذه الحالات يجب عليه ماذا؟ القضاء. بمجرد أن تسكن الأرض فما في قضاء في الزلزلة، لا لا في الزلزلة، بمجرد أنه يحدث الزلزلة وتسكن الأرض فحينئذ يجب عليها أن يصلي. أما إذا فات وقت طويل جدا يوم يومين حينئذ هذا قضاء. ها لا إذا بعد خمس ساعات أيضا يكون حينئذ قضاء لأنه لابد أن يحصل معه خوف. الخوف يعني يحصل إذا كان قريب من يعني بمجرد الآن سكنة يوجد خوف أيضا في هذه الحالة يجب عليه. لا فرق في ذلك. لا عدد نحن نقصد بالخوف هنا عندما تقول وفي رواية تجب لأخاوي في السماء. المقصود بالخوف الخوف الذي يحصل لمعظم الناس. يعني تارة تكون الزلزلة أصلا لم يشعر بها أحد يعني إلا قليل من الناس، هذا لا يحصل خوف لعامة الناس، هنا لا تجب الصلاة. واضح؟ لكن الزلزلة إذا حصلت وحصل معه الخوف لمعظم الناس حينئذ تجب الصلاة. المقصود إذن بالخوف الخوف الذي يحصل لغالب الناس يعبرون عنه هكذا. تارة عندنا الخوف خوف شخصي، وتارة يكون هذا الخوف خوف نوعي كل عام. الخوف الشخصي قد يكون هذا الإنسان جبان بمجرد أنه الشجرة تتمايل يحصل له خوف يقول زلزال، صحيح؟ لا هذا عامة الناس لا تخاف، وبعضهم لا أيضا في بعضهم لو تهتز بناية بأكملها لا يخاف، هذا أيضا لا يؤخذ به، هذا ماذا متهور. الخوف الذي يحصل لعامة الناس عادة إذا اهتزت وشاف البيت فعلا يتمايل هكذا يتشيمن هذا الإنسان يخاف. فإذا المقصود بالخوف الخوف النوعي وليس الشخصي. وكيفيتها وكيفية هذه الصلاة أن ينوي ويكبر، أن ينوي للصلاة لصلاة الكسوف أو لصلاة الخسوف أو صلاة الزلزال أو ما شابه ذلك، ويكبر. هذه التكبيرة تسمى بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح بحسب الآية، ويقرأ الحمد وسورة، إما السورة بأكملها أو بعضها. مثلا الإخلاص التوحيد كم من آية فيها؟ سورة خمسة، صحيح؟ يقول مثلا هكذا التفتوا البسملة جزء، البسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم، يركع يرفع رأسه. إذا قرأ ماذا جزءا من الآية لا يحتاج إلى أن يقرأ الحمد، ثم يقول قل هو الله أحد ويركع، واضح؟ يرفع رأسه الله الصمد، ثم يركع يرفع رأسه إلى أن يأتي بخمس ركوعات، واضح؟ ثم بعد ذلك يذهب إلى السجود. هذا إذا قرأ في الركعة الأولى بعض السورة. أما إذا قرأ سورة كاملة فيقرأ يعني يقول يقرأ الحمد والسورة كاملة، يركع ثم يرفع رأسه، يقرأ مرة أخرى الحمد وسورة كاملة. يستطيع أيضا أن يفرق بين يأتي بآية واحدة ثم يتم إلى آخر هذه الركعة. إذا قرأ جزء من السورة لا ما يعيد، يأتي ثم. فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى، في الركعة الأولى إذا أتم السورة كاملة، وإلا إذا لم يتم السورة وإلا قرأ من حيث قطع مثل ما قلنا. واضح الآن؟ يقول فإذا أكمل خمس ركوعات سجد اثنتين، يذهب إلى السجود ويسجد السجدتين، ثم قام بغير تكبير، يقوم للركعة الثانية، هذا القيام لا يوجد فيه تكبير، فقرأ الحمد وركع معتمدا ترتيبه الأول. يعني إما أن يقرأ سورة كاملة، إذا قرأ سورة كاملة يرفع رأسه أيضا يقرأ الحمد ويأتي بسورة، وإما أن يأتي له بجزء من السورة الأولى، فحينئذ لا يحتاج إلى هذا الحمد. أحسن. وركع معتمدا ترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم. ويستحب في صلاة الكسوف أو صلاة الآيات فيها الجماعة، مستحب، والإطالة بقدر الكسوف، إنه يعني إذا كان يعلم أن هذا الكسوف، خصوصا الآن وسائل الإعلام والأرصاد الجوية تستطيع أن ماذا تبين أن هذا الكسوف أو هذا الكسوف سوف يستمر ماذا ساعة واحدة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، فحينئذ يستطيع أن يأتي بسورة بهذا المقدار، مقدار ربع الساعة، والإطالة بقدر الكسوف وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، قبل زوال الكسوف أو الخسوف، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، إذا كانت قراءته في السورة مثلا خمس آيات أو آية واحدة، فبهذا المقدار يأتي بركوعه، مثلا إذا كان بمقدار خمس ماذا آيات يقول سبحان الله سبحان الله خمس مرات، أو سبحان ربي العظيم وبحمده خمس مرات أيضا، أما إذا قرأ آية واحدة يستحب له أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم وبحمده يكفي. ويستحب أيضا من جملة مستحبات صلاة الكسوف أن يقرأ السور الطوال مع السعة، مع سعة وقت أي شيء الانجلاء أو السعة وقت الكسوف والخسوف إذا فيه سعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، كلما رفع رأسه من الركوع مثلا يكبر الله أكبر، إلا في الركوع الخامس في الركعة الأولى والركوع العاشر في الركعة الثانية، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ويقنط خمس قنوتات في كل ركوع، وأن ماذا يقرأ الدعاء الذي يدفع عنه ماذا هذه العذاب أو هذه الخوف من هذه الآية. الأحكام، والأحكام فيها اثنان، إذا اتفق في وقت حاضر تخير في الاتيان بأيهما شاء، إذا حصل وقت الكسوف أو الخسوف مع صلاة الظهر وكان هناك وقت متسع، يعني يستطيع أن يأتي بصلاة الكسوف ثم بعد أن ينتهي من صلاة الكسوف يأتي بالحاضر، يقول هنا في هذه الحالة مخير، يبتدئ بأيهما شاء، تارة يبتدئ بالحاضرة وهي صلاة الظهر مثلا، أو يأتي بصلاة الكسوف، لا فرق في ذلك لأن الوقت ماذا متسع لكلا الوقتين. إذا اتفق في وقت حاضرة تخير المكلف في الإتيان بأيهما شاء، إما أن يأتي بصلاة الكسوف أو يأتي بالحاضرة الفريضة الواجبة، على الأصح خلافا للشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والعلامة، فإن الشيخ الطوسي يقول يجب تقديم ماذا الفريضة، لماذا يجب تقديم الفريضة؟ يقول لأن هذا الوقت مختص بها، إذا كان مختص بها فيجب على المكلف أن يقدمها على صلاة الآيات، لكن المشهور والمعروف بين علمائنا كثير أن حتى الآن الموجودين يقولون مخير إذا كان هناك فيه سعة من الوقت، على الأصح ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وقت صلاة الحاضرة، إذا أراد أن يسقط مثلا هكذا يتفق وقوع الكسوف مع صلاة الظهر، إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر يتضيق وقت صلاة الظهر، فحينئذ يكون الظهر هي مقدمة على أي شيء، على صلاة الكسوف، فيتعين أداء الحاضر، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى. لماذا الكسوف أولى؟ لأن هذا واجب هذاك مستحب، والمستحب لا يزاحم الواجب. يقول ولو خرج وقت النافلة، حتى وإن خرج وقت النافلة هذا نخلي على الصلاة إن شاء الله ما طلع هنا. الثاني تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا أيضا. صلاة الكسوف والخسوف هل يجوز أن تصلى على الراحلة تسير به السيارة مع الاحتفاظ بالقبلة وما شابه في حال الاختيار وليس في حال الضرورة أم لا؟ هذا وقع فيه خلاف. المصنف يقول يجوز في حال الاختيار يجوز، واضح. وقيل القائل الشيخ وجمع وكثير من العلماء حتى الآن العلماء يقولون بالمن أنه لا يجوز أن تصلى إلا على ماذا؟ شيء مستقر وليس على ماذا؟ سائر، يعني على راحلة، إلا مع العذر. على العذر كما لو كان الآن نحن مسافرون إلى وين؟ مشهد، وأصبحت هناك ماذا؟ كسوف، ونحن نسير في القطار، القطار لا يقف، إذا وقف القطار سوف هذه ماذا؟ ينجلي الكسوف. يقول في هذه الحالة ضرورة بعد، ما يصير نوقف القطار في نفس في نص الشارع على ما يقولون وننزل ونصلي. في هذه الحالة يجوز أن نصلي ونحن ماذا في هذا الشيء القطار، بقدر الإمكان إذا نستطيع أن نصلي ونحن متوجهين إلى القبلة فبها، وإلا يسقط إلا مع العذر وهو أشبه. إلى هنا انتهينا من صلاة الكسوف، نأتي إلى صلاة الجنازة. من جملة الصلوات الواجبة صلاة الجنازة. الجنازة هو السرير مع وجود الميت، شيخنا شيخ نفسه، هذا يقال له جنازة. ها؟ لا بالعكس، الآن حتى بعد العيد ما نريد واحد يحزن. إذا كان الميت على السرير تسمى جنازة، أما إذا كان فقط نعش هذا السرير ولا يوجد عليه ميت يقال له سرير. إذن الجنازة الميت فوق سرير، فوق هذا النعش الذي يحمل، هذا يسمى جنازة. أما إذا لا يوجد عليها ميت لا يقال له ماذا؟ جنازة لغة، هذا في اللغة. صلاة الجنازة والنظر في من يصلى عليه والمصلي، يعني الذي يصلي صلاة الجنازة، وكيفيتها كيفية صلاة الجنازة وأحكامها. الجنازة هذا يمكن أول عنوان جديد، واللي صلاة الميت تجب الصلاة على كل مسلم لا فرق، إمامي غير شيعة أو غير شيعة، ما دام أنه مسلم، والمقصود بالمسلم من يظهر الشهادتين، من أظهر الشهادتين ولم ينكر ضروري من ضروريات الدين ما علم ثبوته من الدين. يعني قد واحد ينكر هو ماذا؟ يشهد الشهادتين لكن ينكر، يقول لا الآن بعد الخمر ليس بحرام، هذا مسلم قلنا، هذا ضروري من ضروريات المذهب أم الدين؟ الدين متأكد؟ لا نحن نقول الدين. هذا في هذه الحالة لا تجب عليه الصلاة، إذا أنكر شيئا من ضروريات الدين، ينكر الصلاة، ينكر وجوب الصوم، وينكر مثلا حرمة الزنا، ينكر حرمة الربا. في هذه الحالة، شيخنا شيخ صادق صبحك الله بخير، تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه. من هو بحكم المسلم؟ الطفل الصغير الذي لم يبلغ، إذا مات هذا لم يظهر الشهادتين، يكون حكمه حكم المسلم. أو المجنون، نعم، يأخذ حكم الأب. المجنون أيضا يأخذ، يكون حكم المسلم. هنا أيضا ذكر من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له 6 سنين ممن له بحكم الإسلام. أو من بحكمه أيضا يشمل لقيط دار الإسلام، يعني والعياذ بالله الآن هنا وجدنا طفلا لا نعرف من أمه ومن أبيه، هذا أيضا لو ما بلغ ومات، هذا أو لا لم يبلغ، يكون عمره 6 سنوات، فحينئذ ماذا؟ يكون بحكم مسلم. أو من يكون لقيط دار الكفر ويصلح أن يكون متولدا من مسلم، يعني هذه دار الكفر يوجد فيها مسلمين ويحتمل ولادة هذا الابن الذي أو هذا الطفل الذي وجد، يحتمل ولادته من المسلمين. لو فرضنا الآن في بعض البلدان الأجنبية كفرنسا مثلا، يوجد بعض الأحياء ماذا فيها؟ كلها عرب وكلها مسلمون أو كلها مسلمون. لو وجدنا طفلا في هذا الحي، مع أن هذه دولة كافر صحيح، ويحتمل أن يكون هذا الطفل متولدا من المسلمين، فحينئذ أيضا يحكم ماذا؟ يأخذ حكم المسلمين، فإذا مات يصلى عليه أيضا. ومن بحكمه ممن بلغ 6 سنين، كيف؟
ناصبي
ملعون، هذا أنقص من الكلب أجلكم. لا، محبة أهل البيت هذا ما علم ماذا ثبوته من الدين. كل المسلمين يجب عليه ماذا؟ محبة. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خب، ممن بلغ 6 سنين ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد، لا فرق في ذلك، كلهم يجب الصلاة عليهم. ويستحب على من لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ 6 سنين، ممن ولد حيا، إذا خرج من بطن أمه حيا ومات بعد ذلك، كيف نعرف أنه ولد حيا؟ هذا يسمى بالاستهلال. عندما خرج من بطن أمي بمجرد شاف الشيخ محسن أخذ يبكي أو أخذ يضحك، هذا معلوم أنه ولد ماذا؟ حيا. بعد ذلك مات، بمجرد أن يموت حينئذ يستحب أن يصلى عليه. ويقوم بها، ويقوم بهذه الصلاة كل مكلف على الكفاية. على الكفاية، ما نقصد بالكفاية؟ هذا عندنا الوجوب على قسمين، وجوب تعييني وجوب كفاية. الوجوب التعييني يجب على كل شخص شخص، مثل الصلاة والصوم، فإذا صلى شيخ عبد الله لا تسقط عن الصلاة ولا يسقط عن الصوم، هذا يسمى وجوب تعييني. في مقابل الوجوب الكفائي، إذا قام به شخص يسقط عن الآخرين. هذا مات الشخص، جاء الشيخ ياقوت وصلى عليه، حينئذ لا يجب عليه يعني. لكن إذا تركه الجميع استحق العذاب وأحق الناس بالصلاة، هذا يأتي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين.